الوجه الثاني.
فهذا ابن عثيمين يعارض قصائد القدماء ويسير على نهجهم كما فعل غيره من الشعراء الذين نهضوا بالشعر. نرى ذلك في قصيدته التي مدح بها الملك عبد العزيز رحمه الله، والتي مطلعها: العز والمجد في الهندية القضب، لا في الرسائل والتنميق والخطب، تقضي المواضي فيمضي حكمها أمما، إن خالج الشك رأي الحاذق الأرب. ونحس أنه قد وضع نصب عينيه قصيدة أبي تمام في فتح عمورية التي قالها في مدح الخليفة العباسي المعتصم، ومطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. صفحة 59. وهذا الشاعر أحمد إبراهيم الغزاوي يحاكي أبا فراس الحمداني، وخاصة في رومياته وفي مناجاته للحمام في مجال تذكر الوطن، حيث يقول: حمائم الأيك إن أبكاك ذو شجن، أصفيته الحب إسرارا وإعلانا، وبت فيه على ذكرى وموجدة، تذرين دمعة أسجاعا وألحانا، وظل دأبك في الأسحار أغنية، يخالها السمع بالتوقيع عيدانا، فما بنفسي مما تشتكي حرق، ولا تعشقت آراما وغزلانا، لكن سكبت دمي دمعا على وطني، قد كان في المجد والتاريخ ما كان. قوله الأيك جمع أيك، وهو الشجر الكثير الملتف، والشجن بمعنى الحزن، وآراما نوع من الظبا. ومن يرجع إلى ديوان أبي فراس يجد الشبه واضحا وجليا بين الشاعرين في هذا المجال. أما حسين سرحان وبخاصة في ديوانه أجنحة بلا ريش، فكان بدويا في خياله ومعانيه وألفاظه. تسمع شعره فيخيل إليك أنك تسمع شاعرا عربيا قديما عاش في العصر الأموي أو العباسي، بل يذكرك أحيانا بشعراء عصر الجاهلية في متانة نسجه وإحكام قوافيه وصوره المستمدة من حياة البادية وموضوعاته المعروفة. باء الاتجاه التجديدي، وهو امتداد لمدرسة الإحياء التي ظهرت في الشعر العربي الحديث بريادة محمود سامي البارودي، وترعرعت على يدي تلميذيه أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، وقد امتدت إلى شعراء المملكة بكل مؤثراتها، سواء باطلاع شعرائها على دواوين الشعراء المرموقين أمثال المتنبي وأبي تمام والبحتري والشريف الرضي وغيرهم، أم باطلاع الشعراء السعوديين على قصائد مدرسة الإحياء في الصحف والمجلات والكتب. وكان كثير من الشعراء السعوديين على اتصال مباشر بشعراء هذه المدرسة، فكانت تربطهم بهم علاقات تعارف وصداقة، أمثال أحمد قنديل وحمزة شحاتة وطاهر زمخشري وعبد الله بن خميس. وقد ترك معظم هؤلاء الشعراء دواوين شعرية، بل إن منهم من له أكثر من ديوان، فهذا طاهر زمخشري يستوحي قصيدة المتنبي التي مطلعها صفحة 60: وحرق الباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، فيقول: تقسو علي بلا ذنب أتيت به، وما تبرمت لكن خانني النغم، أعاده شجنا باح الأنين به، فهل يلام محب حاله عدم، حسبي من الحب أني بالوفاء له، أمشي وأحمل جرحا ليس يلتئم، وما شكوت لأني إن ظلمت فكم، قبلي من الناس في شرع الهوى ظلم.
ولقد استطاع هؤلاء الشعراء المجددون أن ينطلقوا إلى أفق أوسع من أفق شعراء مدرسة الإحياء، فقد كانت أمامهم فئة جديدة من الشعراء النقاد تحمل على شعراء الإحياء تمسكهم بالموضوعات القديمة للشعر العربي وبأساليبه المألوفة. تلك الفئة هي التي يمثلها شعراء مدرسة الديوان، ونعني بهم عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازني وعبد الرحمن شكري. لقد تأثر الشعراء السعوديون بفن هؤلاء المجددين الذين قطعوا في طريق التجديد أشواطا أبعد مما فعله شعراء الإحياء، حيث ظهرت في قصائدهم معان جديدة وبرز أثر الحضارة والتفاعلات الفكرية والثقافية المستحدثة، ولم يظلوا صورة للشعراء القدماء، بل ظهر استقلالهم عنهم وبخاصة في مجال الصورة الأدبية. وهذا محمد حسن فقي يعيش الإطار الفني الذي عاشه عبد الرحمن شكري خاصة، ويتضح ذلك بمعظم قصائد ديوانه قدر ورجل. يقول في إحدى قصائده: تطلبت من دهري أمورا أريدها، فظن وأعطاني التي لا أريدها، ولما تعاتبنا تجهم وجهه، فأيقنت أني في الحياة شهيدها، فما عادت الأيام بيضا تسرني، وما عاد يشقيني من الخوف سودها، ويا رب نعمى لو كشفت غطاءها، لولى فرارا من قذاها حسودها، إذا كانت النعماء لم تضف عزة علي فلا دامت علي برودها. قوله في البيت الأول فظن بمعنى بخل بخلا شديدا، وقوله في البيت الثاني تجهم وجهه أي تغير بصورة كريهة. ويتضح اتجاهه الفني بصورة أشد في قصيدته التي عنوانها نفس تبحث عن نورها، والتي يقول فيها صفحة 61: قلت للأنجم المضيئة حولي، أي نجم يضيء ظلمة ليلي، سرمدي الظلام هذه دياجيك، تراكمن في فؤادي وعقلي، حندس فوق حندس أيها الليل، وهول يسير في إثر هولي، واغتراب يحن للدار والأهل، فيشقى بكل دار وأهلي، قد تولت سعادتي فتجلدت، ولكن عزتي لم تولي. قوله سرمدي أي دائم لا ينقطع، والحندس الظلمة الشديدة. جيم الاتجاه الرومانسي. ظهر هذا الاتجاه في الأدب السعودي المعاصر نتيجة لمجموعة من العوامل، كان من أهمها حالة القلق النفسي الذي ينتاب الشباب في عالمنا العربي المعاصر بسبب بعض الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع بعضهم إلى الانطواء والحزن والشعور بالوحدة وتأمل الذات، وكان تجاوبهم مع تلك المشاعر جميعا تجاوبا روحيا حزينا، فسبحوا بخيالاتهم في أودية الأحلام والأوهام يبثون شكاياتهم وآلامهم. وكذلك كان لاطلاع شعراء هذا الاتجاه على نماذج الشعر العربي لمدرسة المهجر ومدرسة أبولو تأثير في تتبع الشعراء السعوديين شعر هاتين المدرستين، ومن هؤلاء الشعراء الأمير عبد الله الفيصل وعبد الله الصالح العثيمين وحسن عبد الله القرشي ومحمد حسن عواد وسعد البواردي وكثيرون غيرهم. يقول حسن القرشي متأثرا بالشاعر إبراهيم ناجي: يا رفيق الروح غيران أنا غير مداري، قلبي الهائم في يأس وفكري في انتظاري، وأنا كالتائه الشارد في ليل القفار، أنا مأسور حنانيك فأطلق من إساري، وضياعي إن تكن تأبى ابتعادي واقترابي. صفحة 62: عشت في الحالين أحسو من شقاء وعذابي، ليس لي في القرب إلا رشفات من سرابي، وأنا في البعد مشدود لمأساة اكتئابي. قوله حنانيك أي تحنن علي. وإذا كان الرومانسيون يغرقون في التشاؤم ويستعذبون الآلام، فإن إبراهيم الدامغ يصور مثل ذلك فيقول: أرى النجوم تواسيني فأخطبها، ودي كأني أناجي طرفها الراني، وأبصر الليل تخفيني غلائله كأنه في حداد الموت ينعاني، وأسمع الورقة تبكيني فأطلبها، كف النواح بصوت واهن واني. قوله الورق جمع ورقاء وهي الحمامة. وأخيرا، فإذا كان الحب عند الشاعر الرومانسي حبا لا أمل فيه، فإن الأمير عبد الله الفيصل شاعر الحرمان يمثل هذا الاتجاه، وهو من رواد هذا الاتجاه الفني، يقول في قصيدته أمل المحروم: يا صغير السن يا مرهفه، شوك من جافيته أتلفه، إن تكن تقوى على طول النوى فهو في بعدك ما أضعفه، أو تكن تعرف الوجد الذي لم يبنه آن أن تعرفه، فلقد أدنيته من حتفه، وسوى وصلك لن يسعفه، أنت قلب يبذل الوعد له، وإذا استنجزه سوفه.
صفحة 63. ثالثا، نهج القصيدة في الشعر السعودي. كانت تلك هي أهم الاتجاهات الفنية في الشعر السعودي المعاصر، ويبقى حديث موجز عن شكل القصيدة العربية في هذا الشعر. وما نحب أن نلفت انتباه القارئ إليه هو أن الشعراء السعوديين المعاصرين لم يلتزموا بصورة القصيدة العربية المألوفة المكونة من أبيات مشطورة إلى شطرين يقف كل بيت مستقلا تمام الاستقلال، فلقد تجاوز بعضهم ذلك إلى الشعر الحر الذي يعتمد على تعدد القوافي وتنويع الأوزان وعلى تكرار التفعيلة الواحدة دون التزام بنظام الأبيات الكاملة المتتابعة. كذلك لم يلتزموا بالقافية الواحدة لكل قصيدة، وهو الالتزام الموجود في القصيدة العربية، وهو النظام الذي يطلق عليه في بعض الأحيان الشعر المرسل. والغريب أنه بالرغم من مهاجمة النقاد المحافظين لهذا الشكل الجديد للشعر، فإن كثيرا من الشعراء السعوديين لم يهتموا بهذا النقد، واستمروا في نظم شعرهم بهذا الشكل الجديد إلى جانب ما ينظمونه في القالب التقليدي. المناقشة: السؤال الأول، كيف أصبح نمو التعليم وانتشاره مؤثرا في رقي الأدب السعودي وازدهاره؟ السؤال الثاني، ما الأسباب الداعية إلى إنشاء المطابع والمكتبات، وما دورهما في إثراء الأدب السعودي؟ السؤال الثالث، قامت الصحافة بدور بارز في انتعاش الأدب السعودي، فما الأطوار التي مرت بها الصحافة، وما الأثر الذي تركته في الأدب؟ السؤال الرابع، من عوامل نمو الحركة الأدبية السعودية اتصال الأدباء السعوديين بغيرهم، تحدث عن أشكال هذا الاتصال. السؤال الخامس، الغزل من الموضوعات الموروثة في الشعر السعودي الحديث، تحدث عن مواقف الشعراء من هذا الغرض، موضحا مناهلهم التي استقوا منها فكرهم وصورهم وتعبيراتهم. السؤال السادس، اشتهر شعر المديح في الأدب السعودي، فاذكر أبرز شاعر فيه، وما ملامح الصورة التي رسمها الشعراء للممدوح، مثل لما تقول. صفحة 64. السؤال السابع، شارك الشعر السعودي في القضايا الاجتماعية، هات مثالا لهذه القضايا واذكر من الشعر ما يؤيد قولك. السؤال الثامن، قال حمزة شحاتة: النهى بين شاطئيك غريق، والهوى فيك حالم ما يفيق، ورؤى الحب في رحابك شتى، يستفز الأسير منها الطليق، ومعانيك في النفوس الصديات إلى ريها المنيع رحيق. ألف، من المخاطب في هذه الأبيات؟ وما الأسلوب الذي اتبعه الشاعر في خطابه؟ وما رأيك فيه؟ باء، وضح فكرة البيت الأول. جيم، ما معنى الكلمات التالية: رحابك، يستفز، ريها، وما إعراب كلمتي الأسير والطليق في البيت الثاني؟ دال، ماذا يقصد الشاعر بالأسير والطليق، وكيف يستفز أحدهما الآخر؟ ها، في البيت الثالث صورة شعرية رائعة، وضحها ثم اذكر بعضا من المعاني التي تحدث عنها الشاعر في قوله ومعانيك. السؤال التاسع، من القضايا الحديثة التي شارك فيها الشعر السعودي قضايا العالم العربي، تحدث عن هذه المشاركة وأورد مثالا لها من الشعر. السؤال العاشر، تأثر الأدباء السعوديون في فنهم الشعري بمصدرين رئيسين، فما هما؟
السؤال الحادي عشر: برز الاتجاه التقليدي في الشعر السعودي في أوائل القرن الرابع عشر، فماذا يعني هذا الاتجاه ومن يمثله؟ أيد ذلك بمثال من الشعر. السؤال الثاني عشر: قال طاهر زمخشري: تقسو علي بلا ذنب أتيت به، وما تبرمت لكن خانني النغم، أعاده شجنا باح الأنين به، فهل يلام محب حاله عدم؟ حسبي من الحب أني بالوفاء له، أمشي وأحمل جرحا ليس يلتئم، وما شكوت لأني إن ظلمت فكم، قبلي من الناس في شرع الهوى ظلم. ألف: ما غرض هذه الأبيات ومن أين استوحاها الشاعر وعلام يدل ذلك؟ ب: ما معنى تبرمت وما مقصود الشاعر بقوله خانني النغم؟ صفحة 65 جيم: علام يعود الضمير في قوله أعاده. في البيت الثاني: وما معنى باح الأنين به؟ دال: ما الغرض من الاستفهام في البيت الثاني؟ ها: اشرح البيتين الأخيرين بأسلوب يبرز الصورة في الأول ويوضح المعنى في الثاني. السؤال الثالث عشر: كيف انتقل تأثير مدرسة الإحياء إلى المجددين من الشعراء السعوديين، وهل توقف تأثرهم عند هذا الحد؟ وضح ما تقول. السؤال الرابع عشر: يمثل الاتجاه الرومانسي حالة القلق والحزن والتألم والشكوى والخيالات الحالمة، فما الباعث لهذا الاتجاه وما سبب تأثر الشعراء السعوديين به؟ أذكر ثلاثة من أبرزهم. السؤال الخامس عشر: قال حسن القرشي: وضياعي إن تكن تأبى ابتعادي واقترابي، عشت في الحالين أحسو من شقاء وعذابي، ليس لي في القرب إلا رشفات من سرابي، وأنا في البعد مشدود لمأساة اكتئابي. ألف: ما الاتجاه الذي تمثله هذه الأبيات وما أبرز مميزات هذا الاتجاه؟ ب: ما اللون العاطفي السائد في هذه الأبيات؟ جيم: في الأبيات بعض الألفاظ المتضادة، استخرج اثنتين منها، ثم وضح نوع الأسلوب في قوله وضياعي. دال: في البيتين الثاني والثالث صورتان جميلتان، أحددهما ثم وضحهما بأسلوب ينم عن تذوقك لجمالها. ها: تكاد تصور الأبيات حالتين متباينتين يجمعهما شعور واحد، اشرح هذا القول. السؤال السادس عشر: تفاوتت اتجاهات الشعر السعودي بين تقليد محافظ وتقليد متطور وتجديد منطلق، فما الاتجاهات الممثلة لهذه الظواهر؟ السؤال السابع عشر: لم يلتزم بعض الشعراء السعوديين بشكل القصيدة العربية المحافظة على عمود الشعر، فصل القول في هذه العبارة. صفحة 66 النثر السعودي المعاصر: أنواعه واتجاهاته الفنية. ينحصر النثر الفني في الأدب السعودي المعاصر في نوعين: فن القصة وفن المقالة. أما فن المسرحية فما زال في بداية ظهوره، ونلاحظ أن فن المقالة تفوق عند الأدباء السعوديين على فن القصة بأنواعها المختلفة كما وكيفا. كما نلاحظ كذلك أن بعض الشعراء السعوديين شاركوا في الكتابة في هذين الفنين النثريين، مثل عبد القدوس الأنصاري ومحمد سعيد العامودي وسعد البواردي وطاهر زمخشري وحسن عبد الله القرشي، وجميعهم كتبوا القصة. أما القصاصون الآخرون فلم يعرف عنهم نظم الشعر إلا فيما ندر، وكذلك بالنسبة للمقالة فإن معظم الشعراء قد شاركوا في كتابتها. ونتحدث الآن عن كلا النوعين. أولا القصة: بالرغم من أن القصة مختلفة الأنواع من حيث البناء الفني واللغة والأسلوب، لأن منها القصة والرواية أي القصة الطويلة، والأقصوصة أي القصة القصيرة، إلا أن حديثنا سيتناول القصة في الأدب السعودي بصفة عامة دون تحديد لمختلف أنواعها. وقد كانت قصة التوأمان لعبد القدوس الأنصاري أول عمل قصصي ظهر في الأدب السعودي. 1. المرحلة الأولى من تأسيس المملكة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية من عام 1351 إلى 1365 هجرية. بدأت في هذه المرحلة كتابة القصة القصيرة، وهي قصيرة من حيث الحجم لا من حيث الخصائص الفنية، ويمثل هذا النوع قصة رامز التي كتبها محمد سعيد العامودي ونشرها عام 1355 هجرية، وهي قصة يتيم تربى في بيت خاله لكنه اضطر إلى ترك هذا البيت عندما توفي خاله وساءت معاملة الزوجة الأرملة له. ولما كان رامز تلميذا مجتهدا فقد رحبت به مدرسته ليكون ضيفا في قسمها الداخلي، وواصل رامز دراسته حتى أصبح طبيبا وافتتح عيادة طبية بعيدة عن مسقط رأسه. وفي إحدى الليالي صفحة 67 أتاه غلام يتوسل إليه أن يذهب معه لإنقاذ أمه المريضة، وتبع رامز الغلام إلى حي من الأحياء الفقيرة حيث فوجئ بأن المريضة لم تكن سوى أرملة خاله، ولم يستطع رامز أن يصنع شيئا من أجلها فقد كانت في الرمق الأخير من حياتها، ولكنه رعى ابن خاله وأشرف على تعليمه حتى صار طبيبا مثله. وواضح أن المرء لا يدري من أي نوع من أنواع القصص تعد هذه القصة، فقد سميت قصة قصيرة لقصر حجمها، ولكن لها تسلسل أحداث الرواية، وهي تفتقر إلى التركيز المطلوب في النوع الأول كما تفتقر إلى شمول النوع الثاني وعمقه. هذا بالإضافة إلى العيوب الفنية الكثيرة، سواء في اعتمادها على المصادفة أو افتقارها إلى الأسلوب التصويري بدلا من اعتمادها على الأسلوب التقريري. وهذا هو شأن البدايات، إذ غالبا ما تميل إلى الضعف. وتمثل قصة رامز عددا كبيرا من قصص هذه الحقبة من حيث مستواها الفني وتشابه مضامينها الاجتماعية، أما أسلوبها فيقوم على اختيار متقن لللفظ يعجب هواة الأساليب العربية الرفيعة. 2. المرحلة الثانية ما بعد الحرب العالمية الثانية. تميزت هذه المرحلة بعودة الشباب السعودي الذي كان موفدا للتعليم في خارج بلاده مزودا بالثقافات المختلفة، ومنهم من أتقن لغة أجنبية أو أكثر. كذلك تميزت هذه المرحلة بازدياد صدور الصحف والمجلات ووفود مثيلاتها العربية إلى البلاد، وهي حافلة بالأعمال القصصية المتقنة التي كتبها أدباء البلاد العربية. ويبدو أن الكتاب السعوديين الجدد المتأثرين بتلك الثقافات الجديدة والاطلاع الواسع على الأدب في البلاد العربية الأخرى أدركوا أن القصة ليست رصف كلام جميل، بل هي بناء فني متكامل. وكان حامد دمنهوري 1340 إلى 1385 هجرية هو رائد الفن القصصي الحديث، فقد درس في جامعات مصر وأتقن اللغة الإنجليزية، وكان واسع الاطلاع على الأدب القصصي العربي والمترجم. والغريب أنه لم يكتب إلا روايتين فقط، الأولى بعنوان ثمن التضحية وقد نشرت عام 1379 هجرية، والثانية بعنوان ومرت الأيام ونشرت عام 1383 هجرية. ويعتمد حامد دمنهوري في أسلوب كتابة روايته على المونولوج الداخلي، وهو ما يسميه علماء النفس الاستبطان، وهو أسلوب جديد في معالجة القصة السعودية وإن كان معروفا ومتداولا خارج المملكة. ولا يفيد كثيرا معرفة مضمون القصتين، إذ إن قراءة أي منهما تصور فن حامد دمنهوري القصصي صفحة 68، ولكننا سنعرض لمضمون رواية ثمن التضحية لنوضح بعض مميزات هذا العمل الروائي الجديد على الأدب السعودي المعاصر. تدور أحداث القصة بين مكة والقاهرة، وأحمد بطل القصة ابن الشيخ عبد الرحمن التاجر رب الأسرة المكونة من 4 أبناء، 3 ذكور وأحمد منهم وبنت واحدة، ولأحمد ابنة عم هي فاطمة ابنة أخي الشيخ عبد الرحمن، وهي الشخصية الثانية في الرواية، وتدور الأحداث مصورة حياة أسرة أحمد في مكة أثناء تعليمه في مدرسة تحضير البعثات، وحين أكمل دراسته ورشح للسفر للقاهرة لإكمال تعليمه الجامعي ليصبح طبيبا، عارض والده شفقة عليه من الغربة وخوفا من أن يتعب في الدراسة، ثم إدراكا لما سوف تحسه الأسرة من شوق إليه بعد ابتعاثه. ويمرض أحمد بسبب هذا الرفض ولرغبته الشديدة في السفر، وأخيرا شفي بعد أن وافق والده مرغما، وبعد أن عقد له على ابنة عمه فاطمة. ويسافر أحمد وحده ويعيش في القاهرة قليل الاختلاط بالأصدقاء، ويتعرف على زميل له هو مصطفى لطفي، ويتزاوران، ويرى أخته فائزة التي يعجب بها، ويزداد اهتمامه بنفسه وأناقته كلما زارهم، وأحس أن سبب إعجابه بفائزة هو أنها في هدوء زوجته فاطمة التي تركها وراءه في بلده. وأخذ أحمد ينزلق في عالم العاطفة إلى أن قرر الابتعاد عن بيت صديقه إنقاذا لنفسه، وفعلا نفذ ذلك وسدل على قلمه حجابا. وقبل تخرجه بأشهر يموت عمه، ويعود أحمد إلى مكة بعد 6 سنوات قضاها في الدراسة ليعزي أباه وفاطمة ويساعدهما على تدبير أمور أسرة عمه، ثم عاد إلى القاهرة فأكمل دراسته ورجع إلى مكة وبنى بفاطمة. لقد استطاع الكاتب أن يرسم البيئة الحجازية وحياة الأسرة السعودية المتوسطة والمجتمع الذي تعيش فيه هذه الأسرة من تقاليد البيع والشراء وهموم التجار وأحاديثهم، كذلك صور التطور الجديد الذي طرأ على هذه البيئة بعد الحرب العالمية الثانية، وبين العوامل الجديدة التي اقتضت تغييرا عقليا وحيويا في حياة المثقفين الذين اتصلوا بالتعليم الجامعي خارج بلادهم وأصبحوا أطباء ومهندسين واقتصاديين إلى غير ذلك من المهن الجديدة على المجتمع السعودي. وكذلك صورت الرواية مشكلة اجتماعية حدثت في تلك الفترة حين وقعت أعين بعض المتعلمين الجامعيين السعوديين على بنات مثقفات من بيئة أخرى غير بيئتهم، مما جعل بعض الشباب يختارون شريكات حياتهم من تلك البيئة، ولكن بطل القصة يعاند قلبه ويضحي في سبيل الزواج بإحدى بنات وطنه، وكأنما يضرب بذلك مثلا رائعا على الواجب الوطني حيال فتيات بلده اللواتي لم تتح لهن فرصة التعليم في ذلك الوقت. صفحة 69. ويظهر الصراع الداخلي في نفس البطل في مرحلتين: الأولى حين يرغب في السفر إلى القاهرة لإكمال تعليمه الجامعي ويرفض أهله ذلك اكتفاء بوظيفة حكومية يحصل عليها في داخل وطنه، والثانية هي الأزمة العاطفية التي عاناها حين أحب أخت صديقه فائزة، وقاوم هذا الحب إبقاء على زواجه من ابنة عمه فاطمة. وكان من الممكن أن يرفع الكاتب الصراع إلى مستوى أعلى مما فعل لو لم يخضع لمنطق العقل ويغلبه على منطق العاطفة، ولكن طبيعة الاتزان التي تتميز بها الشخصية العامة السعودية هي التي تطبع الشخصيات الروائية لحامد دمنهوري. وقد نجح الكاتب أيضا في صياغة أسلوبه صياغة متقنة تناسب الأسلوب الروائي إلى حد كبير، كما عمد في بعض الأحيان توخي الجمال الفني في الأسلوب.
بقية المادة في الشريط التالي.